بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو اللقاء 27 من شرح العقيدة الميسرة، وفي هذا اللقاء سنتحدث عن أصل عظيم من أصول الإيمان. هذا الأصل قد يشكل على الكثير من الناس، هو الإيمان بالقدر، وهو من الأصول المهمة، لأن الإيمان بالقدر أمره عجيب، لأنه دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى. ومن أنكر هذا الركن أو هذا الأصل فإنه قد عطل صفة عظيمة من صفات الله سبحانه وتعالى، هي صفة القدرة. والقدر هو سر الله تعالى في خلقه، ذلك يقول الإمام الطحاوي في متن عقيدته: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه، أي جعل هذا العلم سرا وأمره خفي على الناس، ونهاهم عن مرامه كما قال سبحانه وتعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن سأل لما فعل، أي لما حصل كذا ولم يحصل كذا، ولما فعل كذا، فقد رد حكم الكتاب، لأن الله سبحانه وتعالى أثبت ذلك في كتابه، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. انتهى كلام الطحاوي رحمه الله. ومعنى كون القدر سر الله في خلقه، أي كونه أوجد وأفنى وأفقر وأغنى وأمات وأحيا وأضل وهدى، وهذه كلها لحكم الله سبحانه وتعالى. أفعاله وأوامره وأحكامه وخلقه بعلم وبحكمة. وربنا سبحانه وتعالى أثبت القدر في كتابه، قال سبحانه: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال عز وجل: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وكذلك في حديث جبريل لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهنا لما ذكر القدر أعاد ذكر العامل، ولم يكتفي بالعطف كما قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، قال: وتؤمن بالقدر، أعاد العامل. وهذا يدل على مزيد عناية بهذا الأصل وبهذا الركن. والأمر الآخر أنه ذكر الأركان الأخرى، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. لما وصل القدر قال: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، فصل بهذا الأصل. وكل هذا يدعو العبد لأن يعتني ولأن يحرص على الإيمان الراسخ واليقين الكامل بهذا الركن العظيم. يقول المؤلف عن الإيمان بالقدر، يقول: هو الاعتقاد الجازم أن الله تعالى قدر مقادير الخلائق بعلمه الأزلي، هذا أولا، وكتبها في اللوح المحفوظ، هذا ثانيا، وأجراها بمشيئته، هذا ثالثا، وأوجدها بقدرته، هذا رابعا. وهذه تسمى مراتب القدر، أربع مراتب: العلم والكتابة والمشيئة والخلق والإيجاد. قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. لذلك ذكر هنا هذه المراتب الأربع، ثم سيفصلها وهي مما لابد أن يعتقده المسلم. يقول المؤلف ومما يدخل في الإيمان بالقدر ما يلي، وهنا لابد من التنويه لأمر هام جدا، وهو أنه لا يتم الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بهذه الأمور الأربعة، إلا باستكمال الإيمان بهذه الأمور الأربعة، وأولها الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا. يقول هنا أولا الإيمان بعلم الله أي المطلق الكامل الأزلي الأبدي المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، مما يتعلق بأفعاله من تقدير الآجال والأرزاق، أو يتعلق بأفعال عباده من الطاعات والمعاصي. قال تعالى وهو بكل شيء عليم. وقد دل على هذا الأصل أدلة كثيرة في كتاب الله عز وجل، ومن ذلك قال سبحانه ذلك تقدير العزيز العليم، فقد علم من سيطيعه أي الله سبحانه وتعالى قبل خلق المخلوقات، ومن سيعصيه، كما علم ما يعمر من معمر وما ينقص من عمره. فالله سبحانه وتعالى علمه كامل مطلق تام أزلي أبدي لا يعتريه النقص، بعكس الإنسان. الإنسان قد يكون عالما وعنده علم ويسمى عالم ويسمى عليم، ولكن الفرق أن الإنسان سبق هذا العلم الجهل وهو العدم، ولكن علم الله سبحانه وتعالى علم أزلي أبدي كامل مطلق تام ليس له حد. والله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما سوف يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، أي حتى الأمور التي لم تكن أي لم تقع ولم تقدر علمها الله سبحانه وتعالى. والدليل ذلك إخبار الله عز وجل عن أهل النار في النار، قال ولو ردوا أي في الدنيا لعادوا لما نهوا عنه، مع أن هذا لن يقع ولن يردوا، مع أنهم لن يردوا هم في النار ولن يردوا إلى الدنيا، ومع ذلك علم الله سبحانه وتعالى ما يكون من حالهم الذي لم يقع. قال ولو ردوا أي إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه مرة أخرى. لذلك هذا أمر مهم جدا، وهو الإيمان واليقين الراسخ بعلم الله سبحانه وتعالى، وهذه مرتبة عظيمة من مراتب القدر وعلم الله قبل خلق المخلوقات. فإن الله سبحانه وتعالى في سابق علمه يعلم بأننا سنلتقي في هذا الوقت وفي هذه الساعة وفي هذه الليلة، سيحضر فلان من الدولة الفلانية وفلان من الدولة الفلانية، هذا كله بتقدير الله لكن بعلم الله سبحانه وتعالى السابق. هذا الأمر الأول، العلم. الأمر الثاني الكتابة، أي الإيمان بكتابة الله للمقادير في اللوح المحفوظ. وهذه الكتابة حصلت قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما ثبت في الحديث. قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. هذه الآية من الآيات العظيمة التي ينبغي أن يستحضرها المسلم في كل أحواله، لأنها تريح النفس وتشرح الصدر وتطمئن القلب، لأن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية قرر ركنا عظيما من أركان الإيمان هو الإيمان بالقدر. والإنسان في هذه الدنيا تمر عليه المحن والابتلاءات والمصائب والتحديات والمنغصات الكثيرة، لذلك أيسر وأسهل طريق يتعامل به العبد مع هذه الأمور والمصائب التي مضت وانقضت هو الإيمان بالقدر، لأن الناس مع القدر أصناف، فمنهم من يجزع لأدنى مصيبة، ومنهم من يعترض، ومنهم من لا يرضى. لذلك كان هذا الركن من أعظم أركان الإيمان هو الإيمان بالقدر خيره وشره، فأكد الله سبحانه وتعالى هذه الحقيقة وجعل الإيمان بالقدر معيارا ومقياسا للإيمان الصادق واليقين الراسخ. وقال تعالى: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. الآن هو يتكلم ويخبرنا عن المرتبة الثانية والقضية الثانية، هي كتابة المقادير. إذن الأولى العلم، علم الله السابق، وكذلك الكتابة. ويقول هنا: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال: وعرشه على الماء. رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له: اكتب. فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. رواه أبو داود والترمذي. فإذا في علم الله السابق كل حركة وكل سكنة وكل تصرف وكل فعل وكل أمر وكل خلق وكل شيء بعلم الله السابق ومسطر ومكتوب وموثق ومثبت في اللوح المحفوظ. فالله سبحانه وتعالى هذا اللقاء وهذا المجلس وسفر فلان من فلان وحضور فلان وإرسال رابط الدرس وفلان حضر وفلان لم يحضر، كل ذلك بعلم الله وكذلك مكتوب في اللوح المحفوظ بهذه التفاصيل وبهذه الدقة. وقد جمع الله سبحانه وتعالى العلم والكتابة في آية واحدة، أي المرتبة الأولى والثانية من مراتب القدر. قال سبحانه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. والمرتبة الثالثة والأمر الثالث من الأمور التي لا يتم إيمان امرئ إلا بتحقيقه هو الإيمان بمشيئة الله النافذة. إذن العلم، ثم الكتابة في اللوح المحفوظ، ثم تأتي مشيئة الله سبحانه وتعالى لهذا الأمر، فلا يحصل أمر إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فما شاء الله كان، أي ما شاء حدوثه وما شاء حصوله وما شاء فعله، وما لم يشأ لم يكن، لا مانع لما أعطى. إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يعطيك مالا أو أن يعطيك رزقا أو أن يعطيك إيمانا أو أن يعطيك هبة وخصلة وصفة أو أن يقذف في قلوب الناس محبتك، قال: لا مانع لما أعطى. لو اجتمع العالم كله على أن يمنع عنك دينارا أو دولارا واحدا قدره الله لك ما استطاعوا، لأن الله شاء ذلك. قال: ولا معطي لما منع. لو اجتمع العالم كله ليعطيك أمرا ما أراده الله وما شاءه لن يتحقق. قال: ولا راد لما قضى. ولا يكون في ملكه ما لا يريد. قال يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله ولا معقب لحكمه. قال تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. هذه آية تدل على هذا المعنى، أي إثبات مشيئة الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت مشيئة لله سبحانه وتعالى ومشيئة للعبد، ولكن مشيئة الله سبحانه وتعالى هي النافذة وهي القاضية على كل مشيئة. ثم سيذكر الأمر الرابع الذي لا يتم إيمان العبد بالقدر إلا به، فهو الإيمان بخلق الله لجميع الكائنات وإيجاده لها. فإذا عندنا أولا العلم، ثم الكتابة في اللوح المحفوظ، ثم المشيئة، ثم الإيجاد والخلق. فالله سبحانه وتعالى الخالق وما سواه مخلوق، وجميع الأشياء ذواتها وصفاتها، أي أنت وصفاتك وأفعالك وخصائصك وحركاتها مخلوقة محدثة، والله سبحانه وتعالى خالقها وموجدها. قال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال سبحانه وتعالى والله خلقكم وما تعملون، أي خلقكم وخلق معمولاتكم ومعبوداتكم من الأصنام، يوجه الخطاب إلى الكفار، أو خلقكم وخلق أعمالكم. فكل شيء مخلوق لله سبحانه وتعالى، فأفعال العباد خلق لله وكسب لهم، أي الله سبحانه وتعالى هو الخالق لفعلك، هذه الحركة خلقها الله سبحانه وتعالى، ولكن هو كسب وفعل لي، ولا تعارض بينهما. قال تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. إذن عندنا هذه الأركان أو المراتب الأربعة التي لا يصح إيمان العبد بالقدر خيره وشره حتى يؤمن بها: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. ثم يذكر أمرا آخر من الأمور المهمة التي ينبغي معرفتها في الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر لا تلازم بين المشيئة والمحبة، أي لا تلازم بين المشيئة والمحبة في أصل الإيمان بالقدر، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قد يشاء ما لا يحب وقد يحب ما لا يشاء لحكمة بالغة وغاية محكمة. فالله سبحانه وتعالى شاء وجود الكفر والنفاق والمعاصي والظلم، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يحب كل ذلك، وقد يحب الله سبحانه وتعالى أشياء ولكن لم يشأ أن تقع. فالله سبحانه وتعالى يحب أن يؤمن الناس جميعا، لكنه لم يشأ ذلك لحكمة وغاية، فإنه لا يتبين للعبد معاني أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، ولا تقوم صكوك الجنة والنار، ولا يتميز الأبرار من الفجار، ولا أهل الإيمان من أهل الكفر، ولا يرفع علم الجهاد، ولا يكون الأمر المعروف والنهي عن المنكر إلا بهذا الأمر، أي بالإيمان بالقدر خيره وشره. فالله تعالى له الحكمة البالغة، لهذا لم يجعل تلازما بين المشيئة الكونية والمحبة الشرعية. المشيئة هي أمر قدري كوني، والمحبة من الله سبحانه وتعالى هي أمر ديني شرعي. فالله سبحانه وتعالى قال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فالله عز وجل يحب الإيمان وحببه إليكم، ولكن ما شاء أن يجعل جميع الناس مؤمنين، وكذلك يكره ويبغض الكفر والفسوق والعصيان، ولكن هنالك كفر وهنالك فسوق وعصيان. فليس كل ما شاءه الله سبحانه وتعالى يحبه، وليس كل ما يحبه يشاءه ربنا سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. ولا شك أن الكفر وقع منهم بمشيئة الله سبحانه وتعالى، مع أن الله لم يرضه ولم يحبه. ثم ينتقل المؤلف والمصنف لأمر مهم آخر مما يجب الإيمان به في باب الإيمان بالقدر. الإيمان أنه لا تعارض بين الشرع والقدر، كما أنه لا تلازم، أي لا يلزم من محبة الشيء أن يكون بمشيئة الله، أو من المشيئة أو من مشيئة الله سبحانه وتعالى مع المحبة، هذا الأمر غير متلازم. كذلك لا تعارض بين الشرع والقدر، أي بين الأحكام الشرعية وبين الأقدار الكونية، هذا لا يوجد فيه تعارض، كما هو التفصيل. قال تعالى: إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. وذلك أن الشرع كتاب مفتوح، أي كتاب الله المفتوح، هذا هو الشرع. والقدر غيب مكنون، أي أمر غائب عنا مكنون لا نصل إليه ولا إلى حقيقته. فقد قدر الله مقادير العباد وأخفى ذلك عنهم. القدر أمر مخفي لا نعلمه، أخفاه الله سبحانه وتعالى لحكم، وأمرهم ونهاهم وأعدهم وأمدهم بما يؤهلهم لامتثال أمره. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وأخفى عنهم الأقدار، ولكن أعطاهم من الحواس وأعطاهم من المدارك وأعطاهم من الأوامر ومن النواهي، وأعدهم وأمدهم ويسر لهم ما يستطيعون من خلالها، من خلال هذه الأدوات وهذه المحسوسات، أن يميزوا وأن يختاروا ما ينفعهم وما يصلحهم. قال: وأعدهم وأمدهم بما يؤهلهم لامتثال أمره واجتناب نهيه. ومع ذلك قد يحصل هنالك عجز، أو قد يحصل هنالك بعض الجهل أو عدم المعرفة أو الغفلة. قال: وعذرهم إذا عرض لهم مانع من موانع التكليف. إذا حصل هنالك مانع يحول بين العبد وبين امتثال الأوامر واجتناب النواهي، قال: فلا حجة لأحد، أي على الله سبحانه وتعالى، في فعل المعصية. عند ذلك لا يجوز للإنسان أن يحتج على الله، يقول: بما أن أفعال العباد مقدرة فإذن هذه المعصية بقدر الله، فهذا لا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الله سبحانه وتعالى أعطى الناس وبين لهم ما يصلحهم وما يفسدهم، فقال: فلا حجة لأحد على فعل المعصية وترك الطاعة بالقدر السابق، أي لا يجوز لإنسان أن يحتج بأن هذا الأمر مقدر مسبقا فيحتج به. قال تعالى: سيقول الذين أشركوا، وهنا سيبين احتجاج المشركين بالقدر، هذه طريقة أهل الكفر والإشراك. قال: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قال: لماذا نحن وقعنا في الشرك؟ لأن الله شاء ذلك، كذبوا وحاشا لله. فيأتي الرد عليهم في ذات الآية: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قال: هم بالأصل هم كذبوا ما جاء به ربنا سبحانه وتعالى من الآيات ومن البينات حتى أهلكهم الله سبحانه وتعالى. قل هل عندكم، هذا الرد الثالث، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ هل اطلعتم على الكتاب الذي كتبت فيه المقادير فتخرجوه لنا؟ إن تتبعون إلا الظن، ولكن حقيقة الأمر أنكم اتبعتم الظن والتخرص والهوى والشهوات والشبهات. قال: وإن أنتم إلا تخرصون. ثم قال: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. أهل الشرك والكفر يستدلون بالقدر ورد الله سبحانه وتعالى عليهم. فهنا يقول: فأكذب دعواهم أولا. قال: كذلك كذب الذين من قبلهم. وأذاقهم بأسه ثانيا حتى ذاقوا بأسنا. ولو كان لهم في القدر حجة ما أذاقهم بأسه. إذا كان لهم حجة لماذا يعذبهم؟ لأنهم احتجوا بالقدر، الأصل أن لا يعذبوا، ولكن لأن حجتهم ضعيفة فعذبوا وأهلكوا، وكشف زيف دعواهم. ثالثا: فهم لم يطلعوا على كتابهم فيصدروا عن علم فيكون حجة لهم، بل هي مبنية على ظن وتخرص ليس إلا، فصارت الحجة البالغة لله سبحانه وتعالى. بذلك يظهر بطلان ما يدعيه بعض المعارضين الذين إذا أمروا بالمعروف أو نهوا عن منكر قالوا: هذا قدر الله، ماذا نفعل؟ الله كتب علينا كذا وكذا. فيرد على هؤلاء ويقال لهم: متى علمتم أن ذلك قدر الله؟ أقبل الفعل أم بعده؟ ولا شك أنهم لا يستطيعون الادعاء بأنهم علموا بأن هذا قدرهم قبل الفعل، لا يمكن، بذلك يكونوا مدعين علم الغيب. وإنما علموا أن هذا هو قدر الله بعد الفعل، وطالما أنهم علموا أنه قدر الله بعد الفعل فليس لهم حجة في ذلك. وهم قبل الفعل قد آتاهم الله سبحانه وتعالى العقل والأدوات والقدرات التي تمكنهم من اختيار الفعل أو الترك، لكن الحقيقة هم فعلوا ما فعلوا عنادا وبغيا وظلما لأنفسهم وجهلا وشهوة وهوى بلا علم وبلا بينة من الله سبحانه وتعالى. ثم سيذكر المؤلف الفرق الذين ضلوا في هذا الباب. يقول: وقد ضل في باب القدر طائفتان، إحداهما القدرية النفاء، الذي يسمع اسم القدرية يظن بأنهم أثبتوا القدر، والعكس هو الصحيح. القدرية هم منكروا القدر الذين نفوا وجود القدر. يقول هنا: الذين غلوا في إثبات أفعال العباد، غلوا في إثبات أفعال العباد، لأن الله له فعل وخلق والعبد له فعل وخلق، والله له مشيئة والعبد له مشيئة، ولكن مشيئة الله هي النافذة، مشيئة الله هي النافذة، ومشيئة العبد تناسبه كمخلوق ضعيف، ومشيئة الله سبحانه وتعالى القدير. الذين غلوا في إثبات أفعال العباد وأنكروا القدر السابق، ثم سيذكر أنهم على درجتين. والقدرية النفاة هم الذين أنكروا القدر وزعموا أن الأمر مستأنف على الله عز وجل، وأول من قال بذلك رجل يقال له معبد الجهني، ظهر في البصرة وادعى بهذه الدعوة، ورد عليه الصحابة الذين كانوا في وقته وفي زمانه. ثم سيذكر هذه الفرق التي ضلت من القدرية وهم على درجتين. الدرجة الأولى الغلاة وهم المتقدمون وأوائل من قال بالقدر أو نفى القدر، الذين ظهروا في أواخر عهد الصحابة وزعموا أن الأمر أنف، وقد رد عليهم الصحابة كابن عباس وابن عمر، وقد أنكروا العلم والكتاب والمشيئة والخلق، أنكروا كل المراتب. وهؤلاء في الغالب انقرضوا واندثروا لشناعة قولهم. تخيلوا أنكروا علم الله مع العلم أن القرآن مليء بالآيات التي تثبت علم الله سبحانه وتعالى، وأنكروا كتابة المقادير، وأنكروا مشيئة الله، وأنكروا الخلق. فكأن العبد يفعل ما يريد، هذه الأفعال تصدر باختيار العبد المحض وليس لله عز وجل شيئا. أعاذنا الله وإياكم من هذا القول. الفئة الثانية من القدرية الذين هم المعتزلة، الذين أثبتوا العلم والكتابة، قالوا نثبت لله علما وكذلك كتابة في اللوح المحفوظ، ولكن أنكروا المشيئة والخلق، وزعموا أن العبد يخلق فعل نفسه دون مشيئة لله ودون خلق. وهذا طبعا قول باطل جملة وتفصيلا. ثم سيذكر الفرقة الثانية الذين ضلوا في القدر وهم الجبرية، هم عكس أولئك، عكس القدرية. أولئك قالوا أن الله لا دخل له بأفعال العباد، وهؤلاء العكس قالوا بأن العبد مجبور على الفعل، ليس له دخل وليس له اختيار، الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر هذه الأمور فقط، العبد ليس له اختيار. الذين غلوا في إثبات أفعال الرب حتى سلبوا العبد مشيئته وقدرته، وجعلوا أفعاله اضطرارية كحركة المرتعش. المرتعش حركته لا إرادية، أو كالريشة في مهب الريح، الريح تذهب بها يمينا وشمالا. ونفوا عن أفعال الله الحكمة والتعليل، قالوا هذه الأفعال لا نعرف لها حكمة ولا سببا ولا تعليلا. وهؤلاء كذلك على مرتبتين ودرجتين، الغلاة وهم زنادقة الصوفية الذين يزعمون شهود الحقيقة الكونية ويسوغون لأنفسهم فعل كل شيء بدعوى موافقة القدر، ويقول قائلهم أصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي كله طاعاته، يعني يقول يفعل المعصية والرذائل وكل شيء يفعلها، يقول الأمر ليس بيدي، بما أن الأمر بيد الله فكل ما أقوم به هو طاعات، هكذا يعتقدون. الصنف الثاني من هؤلاء الجبرية المقتصدون وهم الأشاعرة القائلون بنظرية الكسب. خلاصة هذه النظرية بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر، وهو الذي يخلقك ويخلق أفعالك، وهذا الفعل الذي تقوم به هو كسب لك وليس فعلا، وهذه حقيقة فلسفة. وإثبات قدرة للعبد غير مؤثرة، يعني قال العبد له كسب له قدرة لكن لا تؤثر، كأنه منزوع الاختيار ليس له اختيار، وهذا غير صحيح. فالله سبحانه وتعالى أعطى العبد عقلا يفكر فيه، يميز الصح من الخطأ، الحق من الباطل، الهداية من الضلال، وهكذا. لا يجوز أن نقول هو كسب لكن ليس فعلا، وكأنه أجبر على هذا الفعل، هذا غير صحيح. بذلك قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين، سيستوي المسلم والمجرم لأنهم كلهم بأقدار الله يسيرون. وكلا الطائفتين يقول المؤلف محجوج بالشرع والواقع، الشرع يكذب هذه الأقوال وكذلك الواقع. فأولا فمنكروا القدر بمراتبه الأربع القدرية، الذين أنكروا العلم والكتابة والمشيئة والخلق التي تقدم ذكرها، ترد عليهم النصوص الصريحة بإثباتها، أي التي أثبتت العلم وأثبتت الكتابة وأثبتت المشيئة وأثبتت الخلق، ويدل الواقع على أن المرأة يعمد لفعل شيء من الأشياء فيحال بينه وبينه، أي أن الإنسان يجد في نفسه الإرادة لفعل شيء و قد يحال بينه وبين هذا الفعل، هنالك شعور وهنالك إحساس، هذا الأمر يرد عليهم بأنه الإنسان ليس لديه فعل أو ليس لديه اختيار، أو على قول القدرية أنه هو الذي يختار وليس لله سبحانه وتعالى اختيار في فعله، ولكن هذا الشعور يدل على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي لحكمة إما يوفقه لأمر أو يصرفه عن أمر. الثاني والجبرية الغلاة في إثبات القدر، ترد عليهم النصوص الدالة على إثبات الإرادة والفعل والمشيئة للعبد، لأنهم نفوا عن العبد أي شيء، نزعوا عنه المشيئة ونزعوا عنه القدرة ونزعوا عنه الإرادة وجعلوا الأمر هكذا. ويدل الواقع على أن كل إنسان يفرق بين أفعاله الاختيارية وما يقع عليه من أمور اضطرارية، الإنسان يفرق بين فعل وفعل، ما يريد فعله وما لا يريد فعله، كما أن النصوص الشرعية متوافرة في إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى أثبت من خلال النصوص أن أحكامه وخلقه وأفعاله لحكمة، كما قال سبحانه وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، فأثبت له إعطاء وتصديقا وما شابه ذلك. وأما من بخل واستغنى فأسند الله سبحانه وتعالى الفعل للإنسان، قال: وأما من بخل وكذب بالحسنى. وكذلك الإنسان يجد في نفسه التفريق بين الأفعال الاضطرارية والأفعال الاختيارية، هذا كذلك عقلا يرد على قول هؤلاء. بذلك ننتهي من هذا الأصل وهو الإيمان بالقدر، وهم الأمور المهمة التي ينبغي أن يسلم لها العبد ليطمئن وليرتاح ولا يشغل نفسه بالأمور الفلسفية وغيرها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.